درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله كتاب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. إيش عنوان الدرس؟ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. قال مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ. أكمل. الحباطي الأبلي. أكمل. أبو محمد البصري رحمه الله ومن رجال مسلم دون البخاري. قال: حدثنا عبد الوارث هات وابن سعيد التنوري البصري. أبو من؟ أبو عبيدة. من رجال أكمل جماعة رحمه الله. قال به الحافظ بن حجر: ثقة ثبت رمي بالقدر. أكمل. ولم يثبت عنه. كان ابنه يقول كذبوا على أبي أو في هذا المعنى. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا أبو التياح. ما اسمه؟ من ربع يده من هنا؟ ها؟ يزيد بن حميد البصري ولا الكوفي؟ البصري رحمه الله. ومن رجال أكمل الجماعة رحمه الله. قال: حدثني أنس بن مالك. أكمل. الأنصاري الخزرجي. أبو من؟ أبو حمزة رضي الله عنه. إيش تعرف أنس بن مالك؟ أنه أحفظ الصحابة على الإطلاق. الأنصار. الأنصار أحفظ الأنصار لحديث حديث رسول الله. سنت أحسنت. هذا ما رسول الله 10 سنين رضي الله تعالى عنه. سأقرأ عليكم كرامة. كرامة لأنس بن مالك رضي الله عنه، بل أكثر من كرامة. طيب. عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من النبي عليه الصلاة والسلام قال: خدمه 10 سنين ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وكان له بستان. من هو؟ من هو الذي له بستان؟ أنس. هذا في البصرة، هذا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بوقت. وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين. هذه ايش تسمى؟ يحمل في السنة مرتين. ايش تسمى هذه؟ هذه كرامة لأنس بن مالك بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان فيها ريحان. وكان فيها ريحان كان يجيء منه ريح المسك. وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك. كم عندنا كرامات لأنس؟ عندنا 2 رضي الله تعالى عنه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا حديث أنس متفق عليه. وقد جاءت أحاديث أخر يعني في بعض هذه الألفاظ وفي بعض ألفاظ أخرى إن شاء الله سنأتي عليها ونقرأها شيئا فشيئا. لكن أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويخشب الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. المهم هذا الحديث مستفيض، هذا الحديث مستفيض، وسيأتي ذكر حديث بعضهم. وكذلك أيضا قد جاء من حديث أبي أمامة، من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث عمرو بن تغلب وغيرهم. قال هنا: من أشراط الساعة، المراد بالأشراط العلامات والدلالات والأمارات. المراد بالأشراط العلامات والدلالات والأمارات. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: من يأتي بالآية؟ في سورة محمد: أكثركم ولا كلكم يحفظ سورة محمد. هل ينظرون إلى الساعة التي بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قرب وقوعها. قولنا من أشراط الساعة، المراد بالساعة إيش؟ القيامة. المراد بالساعة قيام القيامة. والأشراط الساعة للعلماء في ذلك تفاصيل وترتيب واجتهاد فيما يتعلق بأشراط الساعة. منهم من قسم أشراط الساعة إلى قسمين، إلى قسمين: الأول الأشراط الصغرى، والثاني الأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى. وهذا التقسيم هو المشهور، هذا التقسيم هو المشهور، وذكره البيهقي وغيره، وكما قلنا هو المشهور وهو يعني الذي يعني يعتمد عليه. هنالك تقسيم آخر ذكره الحافظ بن حجر والحافظ بن كثير قبله، وهو وما لا إليه، وهو أن أشراط الساعة على قسمين، أن أشراط الساعة على قسمين. الأول أشراط بآيات سماوية، والثاني بآيات أرضية، بآيات أرضية. ويذكرون يقولون مثلا، ويذكر هذا الصنف يقول إن الآيات السماوية والأشراط السماوية إنها كبرى، إنها علامات كبرى. ومن ذلك يبدأون بذكر انشقاق القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أمثلة أخرى إلى أن تطلع الشمس من مغربها. هذا يعني تقسيم آخر ولا مشاحة بالاصطلاح ولا في التقسيم هذا، فإنها أمور اجتهادية، إنها أمور اجتهادية. قوله هنا من أشراط الساعة، سمعتم أن أشراط الساعة على قسمين، أشراط كبرى وأشراط صغرى. أما الأشراط الصغرى فيقولون هي ما وقع وما يقع وما يزال يقع قبل أن تظهر الآيات الكبرى، قبل أن تظهر الآيات الكبرى. الآيات الكبرى هي المذكورة في حديث حذيفة ابن أسيد، وهي عشر آيات كبرى. هذه العشر آيات وأولهن خروج الدجال، خروج الدجال. هذه العشر الآيات تقع متتابعات، ويقع بعدهن قيام الساعة، فجعلوا هذه العلامات الكبرى علامات دالة على قرب الساعة وأن وقتها قد قرب وحان. والصغرى ما كان قبلها من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تظهر الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة كثيرة لا تكاد تدخل تحت الحصر. وما ذكر في هذا الحديث من أشراط الساعة الصغرى، من الأشراط الصغرى للساعة، من الأشراط الصغرى للساعة، وهذا لا يختلف فيه الشراح، لا يختلف فيه الشراح. قوله من أشراط الساعة أن يرفع العلم، قوله أن يرفع العلم هذا إن شاء الله سيأتي بيانه عند حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، الحديث إلى آخره. فأخرنا شرح هذه اللفظة إلى هنا. قوله ويثبت الجهل، ويثبت الجهل، وفي لفظ ويبث، ويبث الجهل أي ينتشر ويتفشى في الناس. والرواية المشهورة هي هذه يثبت الجهل، ويثبت أقوى من لفظة يعني يبث، لأن معنى يثبت أي يتمكن من الناس، يتمكن من الناس، يتمكن من المسلمين حتى يصير الجهل راسخا في المسلمين إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. إذن هذه من العلامات. وقد يقول قائل كيف يكون يعني تمكن الجهل من الناس من علامات الساعة، والجهل موجود من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة نظر إلى السماء وقال هذا أوان يرفع فيه العلم؟ قال يا رسول الله يعني يرفع العلم وقد قرأنا القرآن علمناه أبناءنا. قال لزياد وهكذا لغيره، قال إن كنت لأظنك من أفقه رجل في المدينة، أما ترى اليهود عندهم التوراة لا ينتفعون منهما بشيء، والنصارى عندهم الإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء. فيعني قالوا الجهل متفشي دائما. والجواب أن الجهل يكون من علامة الساعة متى تمكن من المسلمين، لأن المسلمين معروف أنهم كانوا مقبلين على العلم في عهد الرسول، في عهد السلف كان الإقبال على العلم كثيرا وواسعا، وكان الجهل قليلا. لكن في العصور المتأخرة اختفى العلم الشرعي وهمل وهجر وحورب، وصار الجهل هو الذي ينتشر ويتفشى ويتمكن من المسلمين. فإذا صار الجهل قد يأتي بعد أيام وبعد أزمنة ويوجد الجهل في الناس حتى لا يجد الناس من يقرأ لهم كتاب. وهذا أكمل يعني علامة من علامة الساعة بسبب تمكن الجهل، أن الناس يصيرون أميين. الآن مثلا في عصرنا هذا لا يزال الناس يقبلون على العلم لكن الدنيوي إلا من رحمه الله، لكن ستأتي أزمنة يترك العلم الديني والدنيوي حتى يصير الغالب على الناس عدم القراءة والكتابة، وهذا هو الجهل المطبق والجهل الكلي عياذا بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله قال: والجهل على قسمين، جهل بمعنى عدم معرفة الحق، جهل بمعنى عدم معرفة الحق بالكلية. قال: والثاني جهل بمعنى عدم العمل بمقتضى العلم، عدم العمل بمقتضى العلم. سمعتم يا رجال؟ فالذي يعلم، الذي يعلم الحق والأحكام الشرعية لكنه ما يعمل بما قد علم، إيش يكون هذا؟ تدري إيش يكون؟ ما تدري إيش يكون؟ ها؟ يكون إيش؟ يكون جاهلا. أيهما جهل أضر عليه؟ هذا أم الذي هو جاهل جهلا كليا، ما تعلم ما تفقه إلى آخره؟ أيهما أضر الجهل عليه؟ من رفع يده؟ قم يعني الجهل الذي يسمى المركب، الجهل الذي هو عدم العمل بالعلم، عنده علم شرعي لكن ما يعمل به، هذا الجهل أضر على من؟ أضر على من؟ على صاحبه عياذا بالله، لأن الحجة تكون عليه أكبر وأعظم، واللوم عليه عند الله وعند عباد الله أعظم، والمقت أكبر عياذا بالله. من هذا الباب قد جاء عن أبي العالية رضي الله عنه وهو من التابعين قال: أجمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل عبد وقع في معصية فهي جهالة، أن كل عبد وقع في معصية فهي جهالة. والأثر حسن، وصح عن قتادة رحمه الله قال: اجمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل ذنب عصي الله به، أن كل ذنب عصي الله به قال فهو جهالة، فهو جهالة. كذلك صح عن مجاهد بن جبر أنه قال: كل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، كل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وكذلك صح أيضا عن ابن زيد، عن ابن زيد هو عبد الرحمن، أنه قال: كل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وبسند حسن عن سر السقطي رحمه الله قال: ما دام على معصية الله فهو جاهل، ما دام على معصية الله فهو جاهل. ماذا استفدنا من هذا؟ من يقول لنا يعني من هؤلاء من قيد الوقوع في المعصية بالتعمد، من وقع في المعصية متعمدا إيش يكون؟ جاهلا. وقع في أي معصية وهو متعمد فهو جاهل، ولو كان عنده علم ما عنده، إلا أنه قد تعمد ارتكاب ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله فيكون جاهلا عياذا بالله. إذن يدخل في الجهل من؟ آتوا يا رجال، يدخل في الجهل من؟ يدخل في الجهل كثير من العلماء، علماء البدع، علماء التحزب، وهكذا علماء الدنيا الذين يجعلون العلم أجل الدنيا والجاه والمال، وهكذا علماء الفتن، هؤلاء كلهم يدخلون في إيش؟ يدخلون في الجهل عياذا بالله. ولن يسلم من هذا الضابط إلا العالم الذي يعمل بمقتضى ما علمه الله من كتابه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا من عصى الله من باب الزلة، من عصى الله من باب الزلة والهفوة لا بالتعمد، إيش يقول؟ أيكون جاهلا أم لا يقال له جاهل؟ من يقول؟ لا يكون جاهلا. ها، من يساعده؟ قم، بارك الله فيك، معناه أنه ليس بجاهل، يعني ما لم يبين له، وكذلك ما قبل النصيحة، يعني لا يكون جاهلا، لأن هذا لا يكاد يسلم منه يعني أحد من غير الأنبياء والرسل، لا يكاد يسلم منه أحد، فلا يكون جاهلا كما سمعتم، والله المستعان. إذن قول عليه الصلاة والسلام ويثبت الجهل، هذا فيه إيش؟ هذه العلامة فيها ماذا؟ إيش استفيد منها؟ من يقول قم معجزة النبي حيث أخبر يعني عن انتشار الجهل وتفشيه في أمته، بعد أن كان الجهل مدحورا منبوذا مرفوضا، كانت الأسر في عهد الرسول في عهد السلف كانت الأسر أرباب علم، أرباب علم، تجد في الأسرة كذا من حفاظ القرآن الكريم، تجد في الأسرة كذا من العلماء، لا يكاد يوجد في الأسرة واحد ما تعلم، نادر، والأصل في الناس التعلم الإقبال على العلم الشرعي، والحمد لله، فتلك حياة العلم، تلك حياة العلم. ثم حصل الضعف في المسلمين إلا من رحمه الله، شيئا فشيئا فشيئا، حتى كاد يعم الجهل المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذا في معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، وفي تحذير وتنفير عن الجهل، عن الجهل بالشريعة، عن الجهل في أمور الدين، التحذير من هذا. ونحمد الله الذي سهل لنا أن نطلب العلم وأن نتعلم وأن نسعى في رفع الجهل عن أنفسنا. من يأتينا بأبيات الشافعي؟ من يأتينا بأبيات الإمام الشافعي رحمه الله؟ قم اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة أكمل تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إن لم يكونا لا اعتبار لذاته. وكذلك من يأتي بالأبيات، ومن لا يربيه الرسول ويسقيه، من يأتي بالأبيات هذه من رفع يدكم، كذلك قال الشاعر لا تأخذ العلم أكمل إلا عن جهابذة، لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه، أما ذو الجهل فأعرض عن مجالسهم قد ضل من كانت العميان تهديه. الكلام على الجهل وشؤمه وعواقبه الوخيمة وأضراره وأوضاره ومفاسده كلام يعني واسع، كلام واسع، نعوذ بالله من الجهل. وعلى كل لا نرضى لأنفسنا بالجهل، فإن البقاء على الجهل ضربة قاصمة للشخص ومذلة وهوان وضياع. والجاهل كمثل الكرة، الجاهل كمثل الكرة يلعب به الناس، فكما أن الكرة يلعب بها اللاعبون، هذا يضرب بها شرق وهذا غرب وهذا جو هذا، وهكذا الجاهل يلعب عليه أصحاب الشبهات، أصحاب الشبهات يعبثون به عبثا. فاحمدوا الله أن رزقكم التوجه إلى طلب العلم الشرعي والإقبال عليه، والإقبال عليه. لا تزال الأمة بخير ما طلبنا العلم الشرعي، ولا نزل نحن بخير ما تعلمنا العلم الشرعي ورضينا به وأقبلنا عليه. وكان عمي غانم حفظه الله وعافاه كثيرا ما يذكرنا ببيتين، من يذكرهما؟ من يذكرهما؟ رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. قال ويثبت الجهل، قال ويشرب الخمر. سمعتم هذه الجملة؟ ويشرب الخمر، كيف تكون هذه الجملة من علامات الساعة؟ ومعروف أن شرب الخمر من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، أعني أنه موجود في أوساط الناس، مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحصل من بعض الأشخاص، يعني من بعض الأشخاص من الصحابة الذين هم إما حديث عهد بإسلام، أن بعضهم يقع من شرب الخمر إلى آخره. فكيف يكون هذا علامة من علامات الساعة؟ من رفع لنا يد قم، يعني لكثرة إذا كثر انتشاره، ولا يكفي انتشاره حتى يظهر ويتفشى ويصير علنا، يصير علنا مثل ما يباع الماء، الماء الذي للشرب علنا، يصير بيع الخمر علنا. فهذا متى صار متفشيا فهذا من علامات الساعة، وهذا حاصل الآن. لأن حاصل أن الخمر يباع علنا في بعض الأماكن، ومعنى هذا أن هذه العلامة ما قد تكاملت، أن هذه العلامة ما قد تكاملت، يعني قد حصلت لكن ما قد تكاملت. سيأتي في أزمنة يباع الخمر ربما في باب المسجد، ربما يباع الخمر في باب المسجد، ولا يقول أحد حرام عليك تأتي تبيع الخمر في باب بيت الله عز وجل. هذه كما سمعتم العلامة ستظهر أكثر وأكثر، كلما تمكن الجهل من الناس كانت المعاصي إلى الظهور والانتشار والثبات في الناس والبقاء عليها والمداومة في ارتكابها عياذا بالله. إذن هذه علامة بهذا الاعتبار، هذه علامة بهذا الاعتبار. ولا يكاد يمر عصر، وهكذا أيضا ولا يكاد يكون هنالك قطر من الأقطار إلا ويوجد تفشي الخمر في بعض الأماكن، وفي بعضها يكون علنا بطرق قد يكون فيها نوع من يعني التخفي. فهذا كما سمعتم من هذا الباب. قوله ويظهر الزنا، قول يظهر الزنا، الزنا أيضا معروف أنه يحصل ما بين حين وآخر، وقد كان في عهد الرسول ربما حصل من بعض الأشخاص الوقوع في الزنا، مع الأحاديث في المرأة الغامدية، وهكذا في ماعز، وهكذا في غيرهما إلى آخره. فما المراد هنا بظهور الزنا؟ ها؟ من يقول مر بعدكم يعني يظهر، قال الرسول يظهر، يصير باينة، يصير هناك أماكن معدة للزنا مشهورة عليها يعني الإعلانات التي ترفع ومعروف عند الناس. مثلا الآن في بلاد الكفار أماكن للزنا معروفة رسميا، معروفة في بلاد الكفار رسميا أن هذه يعني لا لوم على من جاء وعلى من دخل وإلى آخره، هذا حاصل. لكن ليس الكلام على ما يدور في أوساط الكفار، وإنما الكلام على ما يحصل في بلاد المسلمين. المهم الزنا في العصور المتأخرة يعني صار انتشاره في يعني أوساط المسلمين أكثر، صار انتشاره أكثر خصوصا في عصرنا هذا الذي فيه يعني إباحة الزنا عن طريق الديمقراطية. ديمقراطية يعني جاءت بأمور كفرية وشركية وأمور في غاية من الندالة وفي الانتصار للرذيلة وفي تعاطي القاذورات، ومنها الزنا، ومنها الزنا، ومنها فاحشة اللواط. ففي عصرنا هذا في دول صار يعني فاحشة اللواط يعني بلغ الأمر ما لم يبلغ به، ما لم يبلغ في قوم لوط، ألا هو في عصرنا التزوج، أن الرجل يتزوج بالرجل وأن الرجل ينكح الرجل، كما تزوج المرأة وكما تنكح المرأة. هذا ما نعلم أنه قد حصل، هذا موجود في بعض الدول وبطريق رسمي وبطريق اعترف به إلى آخره، بل وصار لهؤلاء الذين هم يعني يرتكبون هذه الفاحشة التي يعني هي أخبث الفواحش والتي هي أقذر القاذورات عياذا بالله، صار منهم من يفتخر بأنه قد صار يعني امرأة لرجل، قد صار امرأة لرجل عياذا بالله. فالديمقراطية جاءت بإباحة الزنا وبإباحة اللواط ما دام أنه بطريق التراضي، ما دام أنه بطريق التراضي. إذن هذا تبشي وهذا ظهور ليس له نظير فيما مضى وفيما سبق، فيما مضى وفيما سبق عياذا بالله. وإنا لنحمد الله أنه في بلادنا اليمنية لا يزال الناس في شيء من الخير في هذا، لا تزال هذه المعاصي مكبوتة، ولا تزال لا تقع إلا بطريق النادر، بطريق التخفي، وهكذا في أماكن، ولا الناس لا يزالون بحمد الله على عفاف، لا يزالون يستنكرون ويستقبحون وجود هذه الأشياء وظهور هذه الأشياء ويسعون إلى إزالتها، والحمد لله. فاليمن تعتبر في الوقت الحاضر من أكثر البلاد الإسلامية والأقطار الإسلامية محافظة على العفاف، محافظة على العفاف، ولله الحمد والمنة. وكلما انتشر التوحيد والسنة في بلدة كانت المعاصي إلى الزوال وإلى الاختفاء وإلى الندور والقلة والذهاب، والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على نشر الخير بين الناس. فلقد قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إن الله ليدفع عن هذه الأمة العذاب برحلة أصحاب الحديث. إذا وجد أصحاب الحديث ونحن نجاهد أنفسنا أن نكون منهم، أننا نرتضي لأنفسنا أننا من أصحاب الحديث، قال إن الله ليدفع عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، أي برحلتهم في طلب العلم. فإذا ارتحلوا وتعلموا رجعوا إلى بلادهم وعلموا عباد الله ونهض الخير وظهر الخير واختفى الشر، نسأل الله العون على طاعته ومرضاته. سأقرأ عليكم كلاما لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، هو يتكلم عن قول القائل في من يتأثر بالشبهات، في من يتأثر بالشبهات التي عند أهل البدع والضلالات، عند أصحاب التفجيرات والتلغيمات والاغتيالات والثورات والانقلابات وغيرهم. قال رحمه الله: هذا دليل على ضعف عقله، الذي يتأثر بالشبهات الذي عند هؤلاء، هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته. قال: إذ تؤثر فيه البداوات، يعني أمور كما سمعت يعني بدائية ضئيلة ومع هذا لعلها شأن عنده. قال: وتستفزه أوائل الأمور بخلاف الثابت التام العقل، فإنه لا تستقر فيه البداوات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أول وهلة، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. خذوها من ابن القيم، خذوا هذه العبارة من ابن القيم، العبارة هذه التي نأخذها هي قوله: فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، يعني عندما يسمع وما يتعرف على الحقيقة وعلى البواطن. قال: فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب، أي ما تأثر به، قال: رد على عقبيه، رد على عقبيه. يا طالب العلم، لا تجعل نفسك مأوى للشبهات. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه جاء إلى ابن تيمية وجعل يلقي عليه شبهات وأسئلة يعني قد آذته أزعجته. قال له ابن تيمية: لا تجعل قلبك كالإسفنج يتشرب ما جاء، واجعله كالزجاجة المصمتة، يعني أنها تبقى مصانة لأنها محكمة ولأنها مغلقة. وهكذا طالب العلم لا يفتح أذنيه ولا يصغي بأذنيه إلى من يدعوه إلى شبهات، ولا يغتر بالمظاهر، بل يكون على تؤدة وسكينة. من جاءه يظهر عليه مظهر ديني أنه يعني على حق، وجاء يدعوه إلى أشياء ما يعرفها أو أشياء قد سمع التحذير منها من قبل علماء السنة والجماعة، لا يتقبل منه، يقول له: سنسأل عما تقول. هذا إذا كان ما يعرف هذه الأمور أهي جائزة أم ليست بجائزة، يقول: سنسأل أهل العلم، ولا يقول معه وصح وصدق ما شاء الله إلى آخره. قال ابن القيم: والله يحب من عبده الحلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان، فالعجلة والطيش من الشيطان. إذن من يعد على العبارة التي قلنا نأخذها من القيم؟ قال: فإن الباطل له إيش؟ إن الباطل له إيش؟ دهشة وروعة. متى؟ في أوله، فإذا ثبت الشخص ولم يقبله بعد ذلك ظهر له أنه باطل واستراح. اكتبوا يا رجال، اكتبوا فوائد، اكتبوا فوائد من حديث من أشراط الساعة. الفائدة الأولى، هذا الحديث مستفيض، هذا الحديث مستفيض، قد جاء عن صحابة آخرين كثيرين، وسيأتي ذكر أحاديث بعضهم في الدروس القادمة، وسيأتي ذكر أحاديث بعضهم في الدروس القادمة. وقد جاء ظن حديث أبي أمامة وأبي سعيد وعمر بن تغلب وغيرهم. الفائدة الثانية، قول من أشراط الساعة أي من علاماتها وأماراتها ودلائلها، قول من أشراط الساعة أي من علاماتها ودلائلها وأماراتها. الفائدة الثالثة، المراد بالساعة القيامة، المراد بالساعة القيامة، وتسمى الساعة الكبرى، وتسمى الساعة الكبرى. اكتب. وأشراط الفائدة، الفائدة الرابعة، وأشراط الساعة على قسمين مشهورين، وأشراط الساعة على قسمين مشهورين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، أشراط صغرى وأشراط كبرى. وجعلوا الصغرى ما حدث من علامات الساعة، ما حدث من علامات الساعة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تظهر علاماتها الكبرى، إلى أن تظهر علاماتها الكبرى، وهي العشر المذكورة في حديث، وهي العشر المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد، أولهن الدجال. هناك تقسيم آخر، هو أن علامات الساعة الكبرى والصغرى على قسمين، هو أن علامات الساعة الصغرى والكبرى على قسمين، الأول علامات سماوية والثاني علامات أرضية، الأول علامات سماوية والثاني علامات أرضية. اكتب. الفائدة الخامسة، قوله أن يرفع العلم، الفائدة الخامسة قوله أن يرفع العلم، رفع العلم على قسمين، قسم حسي وقسم معنوي، قسم حسي وقسم معنوي. أما القسم المعنوي فهو رفع العمل بمقتضى القرآن والسنة، رفع العمل مقتضى القرآن والسنة، وسيأتي شرح هذا القسم عند حديث عبد الله بن عمرو قريبا، وسيأتي شرح هذا القسم عند حديث عبد الله بن عمرو قريبا. وأما الرفع الحسي فرفع القرآن والسنة قرب قيام الساعة، فرفع القرآن والسنة من الأرض إلى الله قرب قيام الساعة. الفائدة السادسة، قوله يثبت الجهل، قوله يثبت الجهل أي يتمكن من الناس وينتشر فيهم ويتفشى. والجهل على قسمين، الأول عدم العلم بالحق، عدم العلم بالحق، الثاني عدم العمل بموجب العلم ومقتضاه، ومقتضاه. قال ابن القيم في هذين القسمين وكلاهما من الجهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة، وكلاهما من الجهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة، وشرعا وحقيقة. قد أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل، أن كل من عصى الله فهو جاهل. الفائدة السابعة، قوله يشرب الخمر، قوله ويشرب الخمر أي علنا، أي يشرب علنا، الشارب يشرب والبائع يبيع والمشتري يشتري علنا. الفائدة الثامنة، قوله يظهر الزنا أي ينتشر ويتفشى حتى يصير معلنا به متفاخرا به وما يسمى بالرسمي. الفائدة التاسعة، كل ما في هذا الحديث، كل ما في هذا الحديث فهو من علامات الساعة وقد وقع، كل ما في هذا الحديث من علامات الساعة وقد وقع، إلا أن كل علامة ما قد تكاملت، إلا أن كل علامة ما قد تكاملت. الفائدة العاشرة، في هذه الجمل الأربع أن يرفع العلم إلى آخره، معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام لظهور كل واحدة وانتشارها ووقوعها.
السادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. www.sh-imam.com